قال: ودخلت السنة العاشرة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان من أول أحداثها بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني الحارث ابن كعب بن نجران، بعثه ليدعوهم إلى الإسلام أو يحاربهم ويقاتلهم. قال: في هذه السنة العاشرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على رأس ثريا، بعثه إلى بني الحارث ابن كعب بن نجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاث مرات، فإن أجابوا أقام فيهم وعلمهم شرائع الإسلام، وإن لم يفعلوا قاتلهم. فخرج رضي الله عنه إليهم منفذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، فأجابوا وأسلموا، فأقام فيهم يعلمهم، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يعلمه فيه بإسلامهم. ولما قضى فترة تعليمهم عاد إلى المدينة، هذه المدينة، ومعه وفد منهم، ومن بين أفراد الوفد قيس بن الحصين ابن يزيد ابن قينان ويزيد بن عبد المدان وغيرهما، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا إلى ديارهم. وأرسل إليهم رسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم يعلمهم شرائع الإسلام ويأخذ صدقاتهم أي زكواتهم، وكتب معه كتابا. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرو بن حزم على نجران، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرو بن حزم في نجران. نتائج هذه المقطوعة التي سمعتم، إن لهذه المقطوعة من السيرة العاقرة نتائج وعبرا هي كالآتي: أولا، وجوب الدعوة إلى الإسلام. هل المسلمون اليوم يدعون إلى الإسلام؟ والله ما كان، لأنهم ممزقون مشتتون مختلفون متحاربون معرضون عن الإسلام وشرائعه، وإلا يجب عليهم أن يدعوا إلى الإسلام في الشرق والغرب. وجوب الدعوة إلى الإسلام. ثانيا، وجوب تعليم من دخل في الإسلام شرائع الإسلام، آمن نصراني أو يهودي أو كذا، يجب أن نعلمه. والحمد لله عندنا لجنة هنا في المدينة وفي الرياض وفي غيرها، إذا أسلم الكافر يعلمونه والحمد لله. ثالثا، وجوب نصب الولاة في البلد الذي يدخل في الإسلام أو ذمة المسلمين، يجب نصب إماما وليا في البلد الذي أسلم، وفي البلد الذي ما أسلم ولكنه دخل في ذمة الإسلام لا بد من والي عام يشرع ويبين. والآن وثاني أحداثها، أحداث السنة العاشرة، ما هو؟ قال: وصول وفد نصارى نجران إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن نجران فيها نصارى ما أسلموا وغيرهم أسلموا ودخلوا في الإسلام، فجاء هذا الوفد من نجران إلى المدينة النبوية. وفي هذه السنة العاشرة وصل وفد نجران إلى على رأس الوفد العاقب والسيد وفي هذه السنة العاشرة وصل وفد نجران على رأس الوفد من العاقب والسيد، يريدون مباهلة رسول الله يريدون بمجيئهم ماذا؟ أن يباهل الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء، ومن استجاب الله له وهو على الحق كما يأتي بيانه. مباهلة الرسول صلى الله عليه وسلم ليهلك من لم يكن على الحق بدعواه، إذ هم يدعون أن عيسى السلام ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وادعاهم أن المسيح دين الله، والله صلى الله عليه وسلم يقول عيسى عبد الله ورسوله، والدين عند الله الإسلام. أعيد مرة ثانية على أسماعكم، وفي هذه السنة العاشرة وصل وفد نجران على رأس الوفد العاقب والسيد، يريد عاقب رجل والسيد كذلك، يريدون ماذا؟ مباهلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليهلك من لم يكن على الحق في دعائه. يقوم الرسول يدعو، يقوم يدعو، والذي يكون مخطئا يهلك، إذ هم يدعون أن عيسى عليه السلام ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأن المسيح دين الله، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول عيسى عبد الله ورسوله، والدين عند الله الإسلام، ما هو المسيحية. قال وفعلا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين، خرج من بيته للمبالاة ويدعى، ومن معه؟ ومعه علي بن أبي طالب ابن عمه وزوج ابنته وفاطمة ابنته والحسن الحسين ابناهما. فلما رأوهم خافوا، ما استطاعوا أن يدعوا، فلما رأوهم خافوا وقالوا هذه الوجوه لو أقسمت على الله أن يزيل الجبال لأزالها، وصدقوا. لا إله إلا الله. ومع هذا ما أسلموا، لأنهم من أهل النار في كتاب المقادير، وقالوا هذه الوجوه لو أقسمت على الله أن يزيل الجبال لأزالها، ولم يباهلوا، ما باهلوا الرسول، ما دعوا ولا دعوا، وصالحوا على ألفي حلة، ثمن كل حلة 40 درهما يدفعونها سنوية ضريبة، ويبقيهم على دينهم، وعلى أن يضيفوا رسول رسول الله، شرط عليهم إذا جاء وافدون من المدينة يجب أن يضيفوهم ويتولون ضيافهم، وعلى أن يضيفوا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم ذمة الله وعهده على أن لا يفتنوا في دينهم ولا يعشروا، ما يدفعون العشور في أموالهم ولا يفتنوا في دينهم، يبقون على ذلك. وشرط عليهم أن لا يأكلوا الربا، وشرط عليهم، وشرط ماذا عليهم؟ أن لا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به، والمدينة فيها بنوك ربوية ووا أسفا ووا حصتا، والله لو سمعوا هذا وعرفوا لحولوها غدا إلى مصارف إسلامية، ما في بنك أبدا، مصرف إسلامي فقط، لكن ما بلغهم ولا عرفوا. وشرط عليهم أن لا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به. وفيهم نزل نيف 80 آية من سورة آل عمران، وفيه آية المباهلة وبيان حقيقة عيسى وأنه عبد الله ورسوله، ولم يكن ابن الله ولا بإله مع الله، إذ قص عليهم نشأة عيسى، ابتدأته من جدته حنة إلى ولادة مريم له صلى الله عليه وسلم تسليما كبيرا. نتائج وعبر لهذه المقطوعة: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجزها فيما يلي: أولا، هروب نصارى نجران من المباهلة دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصحة دينه الإسلام. واضح هذا منها. نعم هروب نصارى نجران من المباهلة دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصحة دينه الذي هو الإسلام وبطلان المسيحية وبطلان ألوهية عيسى عليه السلام. ثانيا مشروعية إقرار أهل الكتاب على دينهم وإن كان باطلا لأن الإسلام نسخه. يجوز أن نقر اليهود أو النصارى على دينه تحت ذمتنا ولا حرج. ثالثا حرمة أكل الربا والتعامل به حتى على أهل الذمة من يهود ونصارى ما هم مسلمون. نصارى لجرام كفار ومع هذا خذ العهد أن لا يتعاملوا بالربا أبدا ولا يأكلوه. وثالث أحداث السنة العاشرة هو قدوم وفود عديدة على الرسول صلى الله عليه وسلم. قدوم وفود عديدة على الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلون في الإسلام هذا بعد فتح مكة السنة العاشرة. قال والسنة العاشرة كالتاسعة كانت سنة وفود وها هي ذي قائمة بأسماء تلك الوفود وبعض أحوالها. أولا وفد سلامان في شوال وكانوا 16 نفرا وعلى رأسهم حبيب السلمان فأسلموا وشكوا إلى السلمة جذب بلادهم وقحطا فدعا لهم رسول السلمة ثم أمر لهم بجوائز فأخذوها وودعوا الحبيب صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى بلادهم فوجدوها قد أمطرت في نفس الوقت الذي دعا لهم فيه وفي نفس الساعة بالضبط فكانت آية النبوة آية النبوة المحمدية. ثانيا وفد غسان في رمضان من هذه السنة. ثالثا وفد عام في شهر رمضان منها أيضا. رابعا وفد الأزد وكان يتألف من 14 رجلا على رأسهم صورة ابن عبد الله فأسلموا وأمر نفس الله صردا على من أسلم من قومه وأمره أن يجاهد المشركين بمن معه من المسلمين فصار صراد الأمير إلى مدينة جرش وفيها قبائل من اليمن فيهم خثعم فحاصرهم قريبا من شهر فامتنعوا منه فرجع حتى كان بجبل يقال له شكر فظن أهل جرش أنهم منهزم فخرجوا في طلبه فأدركوه فعطف عليهم فقاتلهم قتالا شديدا. وقد كان أهل جرش قد بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظران حاله فبينما هما عنده إذ قال بأي بلاد شكر هذا بأي بلاد الله شكر وأن بدون الله لا تنحر عنده الآن في هذا البلد. فقال لهما أبو بكر وعثمان ويحكما إنه ينعى لكما قومكما بالهلاك فسألاه أن يدعو الله يرفع عنهم ففعل فقال اللهم ارفع عنهم. فخرجا من عنده إلى قومهما فوجدوهم قد أصيبوا ذلك اليوم في تلك الساعة التي ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في أصل حالهم وخرج وفد جرش إلى رسول الله فأسلموا. خامسا وفد مراد مع فروة ابن مسيك المرادي قدموا على رسول صلى الله عليه وسلم مفارقا لملوك كندا لملوك كندا وقد كان قبيل الإسلام بين مراد وهمدان وقعت حرب ظفرت فيها همدان وأكثر القتل في مراد وكان يقال لذلك اليوم يوم الرزم وكان رئيس همدان الأجدع ابن مالك وفي ذلك يقول فروة أبيات من الشعر ولما توجه فرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما رأيت ملوك كند أعرضت كالرجل خان الرجل عرق نساء قربت راحلتي أم محمد أرجو فواضلها وحسن ثرائها. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله قائلا: هل ساءك ما أصاب قومك يوم الردم؟ سأله قال: يا رسول الله، من ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومي يوم الردم ولا يسؤه ذلك؟ كيف؟ فقال رسول الله له: أما إن ذلك لا يزيد قومك في الإسلام إلا خيرا. واستعمله رسول الله على مراد وزبيد ومدحج كلها والعام فيها. وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة على الزكاة، فكان معه في بلادي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادس الوفود: إرسال فروة بن عمرو الجذامي. أرسل رسولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه بإسلامه، وبعث معه بغلة بيضاء أهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فروة عاملا للروم على من يليه من العرب، وكان منزله بمعان في أرض الشام. ولما بلغ روم إسلاما طلبوه فأسروه وحبسوه ليقتلوه. فلما اجتمعت الروم لصلبه على ماء لهم يقال له عفراء بفلسطين، قال هو شعرا: ألا هل أتى سلمى بأن خليلها على ماء عفراء فوق إحدى الرواحل على ناقة لم يلقح الفحل أما مشذبت أطرافها بالمناجل. فلما قدموه ليصلبوه قال: بلغ بل صراط المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي. ثم ضربوا عنقه وصلبوه فمات شهيدا من أجل إسلامه لله وجو قلبه رضي الله عنه. سابع الوفود: قدوم وفد زبيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم برئاسة عمرو بن معدي يكرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل على زبيد ومراد وفروة بن مسيك في هذه السنة، وذلك قبل قدوم عمرو عليه. فلما عاد عمرو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلاده أقام في بني زبيد. فلما توفي صلى الله عليه وسلم ارتد عمر وقال حين ارتد والعياذ بالله شعرا: وجدنا ملك فروة شر ملك حمارا سافي منخرب كذا، وكنت إذا رأيت أبا عمير ترى الجولة من قبطي وغدري لعنة الله عليه. ثامنا: قدوم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم الجارود ابن عمر، وكان نصرانيا فأسلم وهو ومن معه. وكان الجارود حسن الكلام، نهى قومه عن الردة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، لما ارتدوا مع الغرور المنذر بن النعمان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث العلاء بن الحضرمي قبل فتح مكة، بعثه إلى المنذر بن ساوى العبدي فأسلم وحسن إسلامه، ثم هلك بعد وفاة النبي صلى الله وسلم وقبل ردة أهل البحرين. والعلاء يومها أمير البحرين من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاسعا: قدوم وفد كندا برئاسة الأشعث بن قيس، وكانوا 60 راكبا. فقال الأشعث: نحن بنو آكل المراق وأنت ابن آكل المراق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. فقال الأشعث: والله لا أسمع رجلا يقولها إلا ضربت 80 ضربة. ولما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد رجلوا جممهم شعور الرأس وتكحلوا عليهم جوبا بالحبرة الحرير، وقد كففوها بالحرير، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ألم تسلموا؟ قالوا: بلى. قال: فما بال هذا الحرير في أعناقهم؟ فشقوه منها وألقوه. 10 قدوم وفد محاب، 11 قدوم وفد عبد قيع عبد عابس عبس، 12 قدوم وفد صدف وفور صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، 13 قدوم وفد الرهاويين وهم بط من مذحج، 14 قدوم وفد خولان وكانوا 10 أنفار، 15 قدوم وفد بني عامر ابن صعصع فيهم عاب بن طفيل وأريد بن قيس وجباب بن سلمة بن مالك بن جعفر، وكان عامر يريد الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له قومه: إن الناس قد أسلموا فأسلم. فقال: لا أتبع عقب هذا لا أتبع عقب هذا الفتاة، يعني الرسول. ثم قال لأربد: إذا قادمنا عليه فإني شاغله عنك بكلامي، فأعليه بالسيف من خلفه. فلما قدموا جعل عام يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يشغله ليفتك به أربد، فلم يفعل أربد شيئا. فقال عام للنبي صلى الله عليه وسلم: لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني عامرا. فلما خرجوا قال عامر: لا أريد لمن لم تقتله. قال لصاحبي: قال كلما هممت بقتله دخلت بيني وبينه حتى ما أرى غيرك فأضربك بالسيف. ورجعوا، فلما كانوا ببعض الطريق أرسل الله تعالى على عامر بن طفيل الطاعون فقتله، وإنه لفي بيت امرأة سلولية فمات، وجعل يقول: يا بني عامر أغد كغدة البعير، ومات في بيت سلولية. وأرسل على أربد صاعقة فأحرقته، وكان أربد من قيس أخا لليبيد من ربيعة لأمه. نتائج وعبر: إن لهذه المقطوعة من السيرة العاطرة نتائج وعبر نجملها كالآتي: أول، من آيات النبوة المحمدية استجابة دعائي صلى الله عليه وسلم في موطنين مرتين. ثانيا، حرمة لبس الحرير على الرجال ووجوب سرعة الامتثال لأمر الله ورسوله. ثالثا، آية النبوة المحمدية في نزول الصاعقة بأربد والطاعون بابن الطفيل لعنه الله. وأخيرا ورابع أحداثها، إرسال النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن وإسلام همدان. وفي هذه السنة العاشرة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن، وقد كان أرسل فيه خالد ابن الوليد إليهم يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوا، فأرسل عليا وأمره أن يقفل خالدا، يبعث خالدا أو من شاء من أصحابه، ففعل. وقرأ علي كتاب رسول صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن فأسلمت همدان كلها في يوم واحد. فكتب بذلك إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك، السلام على همدان. ثم تتابع أهل اليمن على الإسلام، وكتب بذلك إلى رسول صلى الله عليه وسلم فسجد شكرا لله تعالى. من الرسول الكريم لما بلغ إسلام اليمن سجد لله تعالى. هذا شأن كل مؤمن. نتائج وعبر: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة ونتائج وعبر هي الآتي: أولا، فضيلة همدان إذ أسلمت كلها في يوم واحد، إذ أسلموا في يوم واحد وسلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. ثانيا، مشروعية سجود الشكر عند حصول النعمة. فهل تفعلون هذا؟ أي مأموم تحصل له نعمة يخبر بها يعلم بها يخير ساجدا متوضا وغير متوضا، الله أكبر ويثنى الله ويشكره. فعل هذا الرسول وإذا الآن لما بلغه دخول الإسلام. مشروعية سجود الشكر عند حصول النعمة. ثالثا، فضيلة علي بن أبي طالب إذ هدى الله على يديه ما لم يهدي على يد خالد رضي الله عنهما معه.